منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة. تتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين ومن العناوين: التغيير أكثر الشعارات الانتخابية رواجا في العراق، وفد رسمي من بلدية دهوك يزور بلدية ديار بكر التركية. وقبل أن نختتم الساعة ألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الفنان التشكيلي عماد الطائي. أما الآن فدعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: معدلات الجريمة في ارتفاع ومعها يتزايد خوف المواطنين، والقوات الأمريكية تهيئ لإغلاق ما تبقى لها من معتقلات وتسليم نزلائها إلى السلطات العراقية. تشير الأنباء الواردة من مصادر عديدة إلى ارتفاع معدلات الجرائم في العراق. هذه الجرائم أصبحت تشكل مصدر القلق الأول بالنسبة للمواطنين بعد توجه الأوضاع الأمنية إلى الاستقرار بشكل عام. بعض الجرائم هدفها الحصول على المال، كأن تقوم عصابة بخطف طفل ثم تطالب بفدية عادة ما تكون مرتفعة وتصل إلى آلاف الدولارات. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أوردت قصة اختطاف طفل في مدينة الصدر كان في 11 من عمره. العصابة التي اختطفته طالبت أسرته بفدية قدرها 100,000 دولار، غير أن الأسرة لم تستطع جمع المبلغ، فكان أن قامت العصابة بقطع رأس الطفل ويديه ثم برمي جثته في القمامة، حيث عثرت عليها الشرطة وكان عليها آثار تعذيب. تقرير وكالة أسوشيتد بريس نقل عن الناطق باسم عمليات بغداد قاسم الموسوي أن التحقيقات تشير إلى أن ما بين 60-70% من الجرائم يرتكبها متمردون سابقون أو عصابات على ارتباط بهم حسب قوله، وهو ما يفسر الوحشية التي ترافق عمليات القتل. بعض منفذي هذه الجرائم من قوات الأمن العراقية حسب تقرير الوكالة الذي أورد المثل التالي: في آب داهم اثنان من المسلحين منزلا في منطقة الدورة، فقطعوا رأس رب الأسرة ورأس ابنته الصغيرة وعمرها سنة واحدة، وأصابا الأم وطفلا آخر، وسرقا 5,000,000 دينار عراقي. اعتقل الاثنان في اليوم التالي، وتبين أن أحدهما كان جنديا وترك القوات المسلحة قبل الحادث بسبعة أشهر. أهم الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة حادثة بنك الزوية التي قتل فيها 8 من حراس البنك، وسرق منفذوها حوالي 5,000,000 دولار. لاحقا تم إلقاء القبض على 4 من مرتكبي جريمة وحكم عليهم بالشنق، بينما ما يزال 3 فارين من وجه العدالة. بعض المشاركين في هذه العملية من حراس الرئاسة. على أي حال، المشهد الحالي يتميز بجرائم سطو مسلح وسرقات تطال المحال والسيارات ومحلات المجوهرات ومحلات الصرافة والبنوك وغيرها، ومن المعتقد أن متمردين سابقين عاطلين عن العمل هم من يقومون بمثل هذه الأعمال. هذا ولا تتوفر إحصاءات رسمية عن هذه الجرائم، غير أن المنفر في الأمر هو أن أغلب المختطفين من الأطفال وهم بلا حول ولا قوة. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال قال إن من يرتكب هذه الجرائم هم المجاميع المسلحة التي تلقت ضربات قاسمة على يد قوات الأمن العراقية، وأوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر:
مسألة قتل الأطفال هذه جريمة يلجأ لها هذول أهل العصابات والمجاميع المسلحة اللي فيه، يعني كم ضربها قدرتهم على مواجهة القوات الأمنية انحسبت بشكل كبير. فيؤدون إلى أعمال الخطف، خطف الأطفال أو خطف الأشخاص ومساهمة أهاليهم وذويهم على مبالغ من المال. وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال، وتم اقتراح العديد من الذين تم اختطافهم دون المساس بهم أو دفع الأموال لهم.
أما معتز محي الدين المتخصص في الدراسات الأمنية فأعطى لائحة قد لا تكون كاملة تماما عن أنواع الجرائم التي ترتكب حاليا، مشيرا إلى أن أغلبها طارئ على المجتمع العراقي.
برفق عندنا ظواهر ما بعد الاحتلال، هي ظواهر جرامية حديثة في المجتمع العراقي، هي جرائم خطف الأطفال، بيع الأطفال، جرائم التسول، استغلال أطفال في جرائم أخلاقية. كذلك عندنا برد ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب، وهاي هالظواهر انتشرت على نفس الواقع. هنالك كذلك ظهرت عندنا ظاهرة انتشار البغاء موجود، وانتشار خطف الفتيات وإرشادهم إلى الخارج لقيام بأعمال لا أخلاقية وغيرها، بالإضافة إلى الحالات السرقة اللي أدت إلى سرقة بالإكراه. يعني هاي الجريمة منتشرة كانت في السابق وهذا أخذت أكثر انتشارا. ظاهر أخرى أصبحت انتشار العنصر النسوي، يعني قيام دور فعال في عملية خطف الأطفال وخطف النساء بالذات من قبل عناصر من العنصر النسوي.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وليد شريكة عزى ارتفاع معدلات الجرائم إلى حالة البطالة، ودعا إلى تعاون المواطنين مع الجهات المختصة للكشف عن المتورطين فيها، إذ قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
أولا هناك كثير بطالة، وثاني شيء لابد أنه نقدر نتعاون. إذا كان حتى الشعب الجماهير لم يتعاون مع حكومة مع الجهات الأمنية، ما ممكن أن نسيطر. إذا كان كلنا نطالب بأنه أمن والاستقرار، لابد أن الشعب يتعاون مع الحكومة مع الجهات الأمنية، ولكن السبب الأول والأخير يرجع إلى البطالة. وثاني شيء هناك تصفيات حسابات، لا ننسى تصفيات حسابات من قبل النظام البائد، حتى كل هذا نذبح على القاعدة. ولكن نحن إذا نريد نسيطر الوضع في بغداد أو في العراق كلها، لابد أن نتعاون مع الجهات الأمنية ونقوي الأجهزة الأمنية من ناحية الاستخبارات ومن ناحية المعلومات.
الخبير معتز محي الدين المتخصص في الدراسات الأمنية أكد على ضرورة متابعة المشتبه بهم والمجرمين ممن يهربون خارج العراق عن طريق الانتربول أو الشرطة العربية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات واضحة في هذا المجال، وعزى عدم اللجوء إلى هذه الأدوات والوسائل إلى قصور لدى الأجهزة الأمنية.
شوف قصور في هذه الناحية، نجد المجرم يتمشى بطولة في شوارع دمشق وكذلك في عمان وكذلك في الإمارات، وهو مرتكب جرائم فساد الإداري، جرائم استغلال النفوذ، جرائم الجنسية، جرائم الخطف، ونشوف على مرمى الناس والمعرفة كل زين، يعني يسرق مننا مبالغ ضخمة وينهزم خارج العراق وراء فكرة ما كنصر ملاحقة قضائية ولا متابعة من قبل الشرطة والعدلية. وهذا القصور في رأيي من قبل هذه الأجهزة.
هذا القصور لدى الأجهزة الأمنية رد عليه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال بالقول أن هناك تنسيقا واسعا بين مختلف الدوائر المختصة، وأن جهودا كبيرة تبذلها قوات الأمن في مكافحة الجريمة، ثم أشاد بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية.
هناك التعاون والتنسيق بأشكال عديدة بين المواطنين الشرفاء وبين الأجهزة الأمنية، بالانترنت، بالتليفونات، بالتقارير، او بلجوءهم الى مراكز الشرطه ومراكز الاستخبارات والاستدلال بمعلومات مفيده جدا. الان المواطن هو يلجا الى تقديم ما يصل اليه من مساعده معلوماتيه الى الاجهزه الامنيه.
اما عضو لجنه الامن والدفاع في مجلس النواب وليد شركه فاشار هو الاخر الى ضعف التعاون والتنسيق الاستخباراتي بين مختلف الاجهزه الامنيه، وقال في حديث خاص باذاعه العراق الحر:
بالنسبة للاختطافات، بالنسبة للمشاكل الأمنية التي تصل في العراق في أونة الأخيرة، وهذا ضعف استخباراتي وهذا المركز استخباراتي العام، لابد أنه أن يكون هناك تعاون وتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية. يعني هناك لا يوجد تنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة الأمنية من ناحية الاستخبارات، خصوصا استخبارات الشرطة الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن.
هذا وفي مواجهة ارتفاع معدلات الجرائم في العراق يسعى المواطنون إلى حماية أنفسهم لا سيما الميسورين منهم. بعضهم يستخدم حراسا شخصيين له ولأسرته ولمكان عمله، وبعضهم الآخر ينقل أمواله إلى بنوك خارج البلاد أو يخفيها في أماكن سرية. في نيسان الماضي شكلت الجهات المختصة قوات خاصة لمكافحة الجرائم، جاء ذلك بعد حادثة داهم فيها 7 مسلحين محلا لبيع المجوهرات في وضح النهار وقتلوا خلالها 7 أشخاص، علما أن هذه الجرائم لا تقتصر على المدن الكبيرة أو العاصمة بغداد حسب قول وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تواصل القوات الأمريكية استعداداتها لتسليم مراكز الاحتجاز والمعتقلات التابعة لها إلى السلطات العراقية في العام المقبل. في هذه الأثناء تقوم هذه القوات بتدريب الحراس والمسؤولين عن السجون على كيفية التعامل مع مختلف الظروف داخل السجون. كانت فضيحة سجن أبو غريب قد دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى تغيير الطرق المتبعة في التعامل مع السجناء، حيث تم منحهم رعاية صحية أفضل وأقيمت لهم مراكز استقبال وزيارة منفصلة، كما وضعت برامج خاصة لتعليمهم بعض المهن ونظمت لهم دروس لمحو الأمية. البريغادير جنرال ديفيد كوانتوك القائد العام لشؤون عمليات الاعتقال أوضح في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن البرنامج الحالي يركز على تدريب المسؤولين عن السجون لا سيما مع تسليم معسكري أكروبر ومعسكر التاجي، وكان معسكر بوكا قد تم إغلاقه الأسبوع الماضي وسلم إلى السلطات العراقية. المستشار الإعلامي لقوة المهام 134 الأمريكية لشؤون المعتقلات كريم السياب شرح برامج التدريب بالشكل التالي:
تقوم القوات الأمريكية بتدريب عدد كبير من الإصلاحيين، وحاليا أكثر من 2000 إصلاحي تم تدريبهم في الأكاديميات ومراكز تدريب الإصلاحيين، وهؤلاء الإصلاحيين على قدرة كاملة وفائقة لإدارة المعتقلات، وأيضا يدربون حول طريقة المعاملة مع المعتقلين واحترام حقوقهم واحترام اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية.
كان تسليم السجناء والمعتقلين إلى السلطات العراقية قد أثار بعض المخاوف لدى منظمات معنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى سوء الأوضاع في السجون التي تديرها الحكومة العراقية. الحكومة تسلمت سجن أبي غريب في وقت سابق ثم أعادت فتحه في شباط الماضي تحت اسم جديد هو سجن بغداد المركزي. قبل أسبوع تحدثت أنباء عن تمرد داخل السجن دام يوم طالب خلاله المعتقلون بتحسين أوضاعهم واستبدال المسؤولين عنه بعد أن اتهموهم بأنهم يسيئون معاملتهم. الجنرال كوانتوك القائد العام لشؤون عمليات الاعتقال قال إن هناك 3780 معتقلا في سجن كروبر، بينهم 39 من المسؤولين في النظام السابق. هؤلاء يقيمون في قاطع خاص داخل السجن، وبينهم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي الذي حكم عليه بالإعدام ولم ينفذ الحكم فيه بعد، وكان رئيس النظام السابق صدام حسين من نزلاء سجن كروبر قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه في كانون الأول من عام 2006. يذكر أن معسكر التاجي الذي يضم حوالي 4500 سجين سيسلم إلى العراقيين في كانون الثاني المقبل، بينما سيسلم سجن كروبر في آب من عام 2010، وهو ما أكده لنا المستشار الإعلامي لقوة المهام 134 الأمريكية لشؤون المعتقلات كريم السياب في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة.
حاليا يوجد في معتقلات القوات الأمريكية بالعراق 8114 معتقل، بما في ذلك 2 من الأحداث و14 من العرب والأجانب. 8114 معتقل موزعين على معتقلي التاجي وكرابر، فهناك 4533 معتقل في التاجي و3581 معتقل في معتقل كرابر قرب مطار بغداد الدولي. لحد هذا اليوم تم إطلاق سراح 5897 معتقل، وتم تسفير 1360 معتقل إلى سجون الحكومة العراقية.
أما فيما يتعلق بالمعتقلين العرب في السجون الأمريكية، فقال المستشار الإعلامي لقوة المهام 134 الأمريكية لشؤون المعتقلات كريم السياب إن عدد المتبقين منهم 14 معتقلا فقط، وسيتم تسليمهم قريبا إلى السلطات العراقية.
بالنسبة للمعتقلين العرب كان الفترة الماضية لدينا ما يقارب 137 أو 139 معتقل من العرب والأجانب، وتم تسفير معظمهم إلى الحكومة العراقية. حاليا في معتقلات القوات الأمريكية في العراق فقط 14 معتقل من العرب والأجانب، وهؤلاء المعتقلين ينتظرون إكمال أوراقهم وتسفيرهم إلى الحكومة العراقية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. Yeah.
ورد الورود جرح ايديا.
صب لي من ايدك مي ورد،
صب لي من ايدك مي ورد.
مستمعينا الأعزاء، من المظاهر التي بدت واضحة جدا خلال أيام عيد الفطر المبارك هو انتشار المظاهر المسلحة بين الأطفال الذين أنفقوا العيدية على شراء المسدسات والبنادق البلاستيكية التي لا تخلو من المخاطر. ويبدو أن الهدوء والأوضاع الأمنية المستقرة في بغداد تعكرت بسبب معارك أطفال الجيران وانشغال آبائهم بفض النزاعات، وهذا ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بالحد من استيراد هذه الألعاب والقضاء على ثقافة العنف المنتشرة بكثرة لدى الأطفال العراقيين. سعد كامل عد لنا تقريرا حول هذه الظاهرة.
من بين المظاهر التي رافقت أيام العيد في أزقة ودرابين بعض الأحياء البغدادية وخصوصا الشعبية منها، معارك طاحنة دارت بين أولاد الجيران الذين لقن أحدهم الآخر درسا لن ينساه بتبادل إطلاق الكرات البلاستيكية المتطايرة من فوهات لعبهم المتعسكرة من بنادق ومسدسات أنفقوا ما بجيوبهم من عيديات لاقتنائها بعد أن وجدوا فيها متعة مسلية لا تعوض.
احنا أول ما جاء العيد لعبنا شرطة حرامية، جاء فرعنا والفرع الآخر، عدنا عيديات ورحنا المحل اشترينا مسدسات وبنادق ومسكن، وقمنا واحد يضرب الأخ. حلوة نسوي مثل حلو، احنا مرة نحكهم مرة هم يلحقونا، يضربوني بيدي وبرجلي وانا ما اضربهم.
شنو البيدج؟
بندقية.
المفروض تشتري اللعابة شي عروسة؟
وشوفت اخوي اشترى وحدة وانا هم قالوا لي اشتري لعابة سيارة، بس انا قلت لهم الا الشاشة.
ايوبا، يعني شنو انت تحبين هاي الشغلات العسكرية؟
بناتي ولد عندهم سلاح بالشارع، بس انا
مشهد الاطفال الصغار من صبية وبناتهم يحملون على اكتافهم لعبا متعسكرة جعل من اجواء العيد في بعض المناطق اقرب ما تكون الى حرب شوارع استخدمت فيها مسدسات وبنادق بلاستيكية مزودة بتقنيات متطورة في التصويب والتسديد الى درجة لا تخطئ الهدف.
والله هذا العيد كلش طلع من عيوننا، تطلع برا بالباب تشوف المظهر عبارة عن حرب بين الأطفال، لأنه هاي الأسلحة البلاستيكية اللي دي يجيبوها المحلات يعني كلش خضرة، جهال دي يشوفوها ولا يعني ما تقدر يبتشون عليها، لازم تشتري لهم يا رشاشات وبنادق كبيرة يعني كلها طلقات ويضربون بها يعني عادي أي واحد يفوت. صارت مشاكل بمنطقتنا وفرعنا، وحتى أنا يوم فتت بهذا الأيام هاي ما العيد يعني ضربوني. والله أنا هسه كلش أخاف على أطفالنا، ويعني حبسناهم بالبيت نسوي هذا العيد كلش نقمة علينا من وراء الأطفال والأسلحة البلاستيكية.
وتلبية منهم إلى رغبات أولئك المحاربين الصغار في تقليد أدوار ومشاهد القتال، حرص العديد من أصحاب المحال التجارية على طرح أنواع غريبة عجيبة من الأسلحة البلاستيكية التي سجلت حركة طلب لافتة خلال أيام العيد. بحسب أبو فاضل صاحب محل لبيع لعب الأطفال في منطقة الحرية،
أكثر شيء الطلب تجاهك مثل ما تشوف قدامك الأسلحة البلاستيكية، لأن الألعاب البلاستيكية مشبهة بالأسلحة، خاصة هاي اللي يشوفها مصطشم يحفظلوها أكثر.
يعني هسه مبيعاتكم أكثر شيء سجلت على شنو؟
والله احنا جبنا أشكال من الألعاب مثل ما تشوف هسه قدامك معروضات في المحل، بس الطلب جاي يشوفه أكثر شيء على هاي الألعاب البلاستيكية النارية. الطلب بالذات هنا عندنا البندقية ومصطشم والمسدسة ومصطشم أكثر شيء طلب عليه الإنش، طلع عليه إقبال مو بشكل مو طبيعي. الأكثر شيء اللي بيها ليزر يفضلوها، الناظور والليزر ومصطشم.
هاي شنو أسعارها؟
أنواعها يعني بين 10 وكو فوق 10 15 توصل، لأن بيها ناظور وبيها ليزر وبيها وما تخطي الهدف يعني اشتروها.
ومن وراء تلك اللعب انشغلت العديد من العوائل خلال هذا العيد بفض مشاكل تبادل اتهامات قيام أبنائهم بتصويب عيارات أسلحتهم البلاستيكية الطائشة نحو أجساد الآخرين وخصوصا منطقة العين. بعض الأهالي وجدوا في تلك المناسبة فرصة لانتقاد غفلة الإجراءات الرقابية للحكومة وهي تفتح أبواب التجارة على مصراعيها أمام تلك اللعب المتعسكرة التي تعتبر من أبرز وسائل نشر ثقافة العنف بين الأطفال.
نصيحة لأهل هذول الأطفال، وأنهم لا يخلون يلعبون أطفالهم هذه الألعاب لأنه خطر عليهم وخطر على الناس الآخرين.
هذه الأسلحة اللي تستخدم بها ما يسمى صدشم، نحن نشوف بعيننا أنه كيف الأطفال يلعبون به. المسؤولية تقع على الدولة لمنع مثل هيتشي ألعاب.
المفترض من وزارة الداخلية أن تحد من استيراد هذه المواد، ووزارة التربية أيضا يقع عليها اللوم أنه لازم ترشد الطلبة أحسن ما يلتجئ إلى هذه الألعاب وهي خطرة.
الألعاب اللي قاعد يستردوها التجار، أطلب من عنده أن ينظر إلى أطفال على مثل ما ينظر إلى أطفاله. سرد ألعاب مفيدة تنمي ذكاء، تنمي عقله، تنمي موهبته، ولا تولد العنف، وإحنا ما نأكسر العنف في هذا الوقت هذا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع شكاوى أولياء الأمور، وهذه المرة في محافظة وسط، حيث أعرب عدد من الآباء عن تذمرهم من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية كالملابس والقرطاسية والحقائب المدرسية وغيرها. ويبدو أن تزامن عيد الفطر المبارك مع بدء العام الدراسي الجديد قد أثقل كاهل الأسر العراقية، هذا فيما يعزو أصحاب المحال التجارية ارتفاع الأسعار إلى ازدياد الطلب على شراء المستلزمات المدرسية. سيف عبد الرحمن، وهذا التقرير من الكوت.
أصبحت ظاهرة ارتفاع أسعار السوق التجارية ملازمة لجميع البضائع والسلع، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، مما تلقي وظلالها على كاهل المستهلك العراقي. وتشير أرقام بيع تلك الملابس في السوق العراقية مثلا إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار. بعض أصحاب محال بيع هذه الملابس أرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على هذه السلع، سواء في المناسبات كالأعياد أو المواسم صيفي أو شتوي أو موعد المدارس، مما يدفع تجار الجملة للحصول على أرباح تصل إلى 3 أضعاف سعر المصدر أو الكلفة الأصلية. وتنعكس تلك الارتفاعات السعرية على كاهل بائع التجزئة والمستهلك معا. ومن أجل معرفة المزيد كان لنا جولة ميدانية في أسواق مدينة الكوت، حيث إقال عدد من المواطنين.
بالنسبة للموسم الدراسي المواد جدا غالية، متطلبات الأطفال، الملابس، الأحذية، الكتب، القرطاسية، كلها غالية. فالمواطن يعني شو يصير؟ يعني هو راتب 300-400 ألف دينار، يخلي مسواق الأطفال، يخلي الملابس، يخلي للطبيب، يعني إن من يخلي؟ فالسوق كلش غالي، وبعض العوائل تفكر تبطل أحد أبنائها حتى يعينه على العيشة.
السوق غالي، واحد من عدة 3-4 أطفال، يعني صعوبة جدا أنه يتمكن أن يأخذ لهم ملابس أو يأخذ لهم قرطاسية. يعني ودا أشوفهم مع الأسف أكو منظمات إنسانية جاي ترعى الطلبة وتعطيهم هدايا وتعطيهم ملابس، وجماعتنا مع الأسف يعني ما دايرين بال نهائيا للطالب وشون يعيش وشون الجو ماله، يعني بالحرم يعني ينفض عليهم ومبردة ماكو بالصف والبرد يقتلهم وماكو فالتدفئة، بينما أكو منظمات إنسانية جاي تجيب تعطي مبردات وتبريد وتدفئة تعطي توزع المدارس. وربعنا ربعنا يعني وزارة التربية، فإحنا نرجع أنه يديرون بالهم على هيك ظروف في الوقت الحاضر. وهسه أنا يعني أبو والد لثلاث أطفال ما عندي أشتري لهم الكسوة اللي تكفيهم المدارس، فهذا يأثر على معيشتنا ويأثر على أطفالنا ويأثر على دراستهم.
صاحب محل لبيع الملابس والمستلزمات الدراسية يعزو ذلك الارتفاع إلى بدء الموسم الدراسي، مما جعل السوق تشهد رواجا لسلع على حساب أخرى على حد وصفه.
خلال هذه الأيام شهدت الأسواق بعض التحسن في حركة العمل، ولكن حركة العمل مو عامة وإنما خاصة. مثلا ملابس المتجهيزات المدارس، تجهيزات الأطفال بالنسبة للبياضات وصدار البنات شهدت بعض التحسن الملحوظ، وبنفس الوقت ارتفعت بعض أسعارها نتيجة الموديلات الحديثة المستوردة من أشياء عالمية أو المحلية. ليش؟ لأن كثرة الطلب عليها. وكذلك التجهيزات الأخرى مثل الجناط أو لازم القرطاسية لتجهيزات المدارس. بنفس الوقت تزامن شهر رمضان المبارك مع موسم العام الدراسي الجديد وإلى أعياد عيد الفطر المبارك، هذه المواسم من جمعة ثلاثتها شهدت بعض التحسن بالملابس النسائية كذلك، لأن العائلة أبو كان ما تتبضع للأطفال الموسم الدراسي تبضعت العائلة ككل، لأن ملابس نسائية للعيد وتجهيزات شهر رمضان المبارك، خاصة العائلة العراقية بدأت نوع الانتعاش الاقتصادي.
قد يكون الدفتر والقلم وغيره من اللوازم الأخرى من المستلزمات الرئيسة للدوام المدرسي، حتى إن تأخير توزيعه يدفع الطالب أو التلميذ إلى شرائه من الأسواق حتى مع ارتفاع سعره كما يقول أحد الباعة.
بداية كل عام دراسي جديد الطالب يتهيئ يشتري قرطاسية ويشتري جنطة، القرطاسية تحديدا بصورة عامة بها مميزات خاصة. القرطاسية الطالب يحتاجها من يوم 1/10، جاي توزع القرطاسية توزعها يوم 1/12 بداية الامتحانات نصف السنة، وهذا الشيء ما يخدم الطالب طبعا، راح يؤدي إلى زيادة الأسعار. مثلا دفتر أبو المية الدرزن ما تب 6000 دينار قبل بداية العام الدراسي، يعني يطلع الدفتر ب 500 دينار. من راح يبدي العام الدراسي الجديد الدرزن راح يوصل 9000 دينار جملة، يعني راح يطلع ب 750 دينار، راح ينباع ب 1000.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
بالصبح للمذياع عنا واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة. تتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين ومن العناوين: التغيير أكثر الشعارات الانتخابية رواجا في العراق، وفد رسمي من بلدية دهوك يزور بلدية ديار بكر التركية. وقبل أن نختتم الساعة ألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الفنان التشكيلي عماد الطائي. مستمعين الكرام، التغيير هو أكثر الشعارات الانتخابية رواجا هذه الأيام في العراق. سياسيون ومراقبون يؤكدون على أهمية التغيير كونه مطلب شعبي وحاجة ملحة، لكنهم في الوقت نفسه يرون أن هذه الشعارات غير مجدية، داعين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في الفرز بين الموقف والشعارات المرفوعة. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد وأفانا بالمتابعة التالية.
من التغيير والبناء إلى تجديد العراق، أصبحت شعارات التغيير والتجديد هي النغمة التي تعزفها جميع القوى السياسية العراقية في طريقها إلى انتخابات مجلس النواب المقبل، وهي شعارات تبدو في جانب منها وكأنها استمرار لشعارات التغيير العالمية التي بدأت من الولايات المتحدة ثم اليابان ثم إلى دول أخرى. لكن النائب أياد جمال الدين يقول في معرض تعليقه على تلك الشعارات إن التغيير أصبح مطلبا شعبيا وحاجة عراقية ملحة في الوقت الراهن.
الواقع المجري في العراق على صعد مختلفة، الخدمات والأمن وغياب المؤسسات القانونية التي تحمي حقوق الفرد وحقوق المجتمع، كل ذلك يدعو الناس إلى التطلع والتمسك بالأمل نحو تغيير وغد أفضل كل العراقيين. وأقول أن التغيير لا يتم عبر الشعارات والأقوال، وإنما التغيير يتم بوجوه ودماء جديدة.
ويؤكد جمال الدين في تصريح لإذاعة العراق الحر عدم جدية شعارات التغيير العراقية الحالية، لأنها ترفع من الوجوه ذاتها التي خلقت الواقع المرفوض الآن.
واضح عدم جديتها لأنها نفس الوجوه التي رفعت الشعارات الطائفية الآن ترفع شعار التغيير، ولا ندري كيف تغيروا بين ليلة وضحاها بعد أن أوصلوا العراق إلى حافة الحرب الأهلية وسفكت الدماء وانتهكت حقوق الإنسان في العراق وما زالت تنتهك. نفس هذه الوجوه الطائفية التي حشدت الناس نحو شعارات ميتة من أجل موت الناس وقتل العراقيين، نفسهم الآن يرفعون شعار التغيير، والعراقيون أعرف ببلدهم وأهل مكة أدرى بشعابها، وهم يعرفون من هو القاتل والسارق ومن هو نظيف اليد والقلب واللسان.
ويشير النائب جمال الدين إلى ضرورة أن يكون الشعب العراقي قد استفاد من التجربة المريرة التي عاشها في السابق ليستطيع الفرز بين الوجوه والشعارات.
من لم يؤدبه أبواه أدبه الزمان، وإن كانت كل هذه المآسي التي مر بها العراقيون لم تولد عندهم الوعي الكافي والمعرفة بالرجال، فأقول إنهم يستحقون ما يمرون به. أظن أن الشعب العراقي واعي، المشكلة لم تكن في وعي الشعب العراقي سابقا، وإنما كانت مسألة الخوف، والآن كسر حاجز الخوف في نظري. وويل لطغاة الطوائف ولقتلة الطوائف ولمجرمي الطوائف عندما يكسر حاجز الخوف عن قلوب الشعب العراقي.
من جانب آخر، يصف رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق عبد الأمير المجر رفع شعارات التغيير بأنها محاولة للتملص من مسؤولية المآسي التي وقعت في السنوات الماضية.
هي محاولة التملص مما حدث على الساحة السياسية، لأنه الشعب العراقي تدمر وكره بصراحة، وصل لمرحلة الكره في كل الواقع السياسي الراهن، وجميع هؤلاء معظم هؤلاء قوى متفرقة جميعها هم الذين أسهموا في بلورة هذا الواقع المتردي.
ويشير المجر إلى أن رفع شعار التغيير في دول العالم يختلف عن رفع الشعار ذاته في العراق الذي تجتاحه رغبة بالتغيير الشامل وليس تغييرا في برامج عمل الأحزاب.
هذه الدول يعني لها برامج واضحة وتعمل على برامج واضحة، أي أن هناك قوى سياسية اشتغلت عليها وجربت. العراق بصراحة لا يوجد مشروع سياسي واضح لكي التغيير، يعني التغيير هنا ليس تغيير في مشاريع، تغيير في الواقع السياسي، يعني تغيير شامل.
إلى ذلك يقول النائب محمود عثمان إن الإقبال الضعيف على مراكز تحديث سجلات الناخبين هو أول رسالة يواجهها المواطن العراقي في رفضه للشعارات المرفوعة.
ظاهرة يعني يصير منها تقليد ويصير منها ناخبين حتى يأيدهم ويكون عندهم اتجاه لتأييدهم. بس أنا حسب رأيي الناخب أو المواطن بدأ يفهم أنه الموضوع ليس فقط في شعارات مثل الكلام، وإنما يريدون مسائل عملية. ولذلك نرى حتى الآن الإقبال على التسجيل انتخابات ضعيف، يعني مو قوي بالمستوى المطلوب. يعني
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يتوجه إلى مدينة ديار بكر في 25 من الشهر الجاري وفد من مجلس بلدية دهوك، وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التعاون المشترك وفق البروتوكول المبرم بين بلديتي دهوك وديار بكر. مدير العلاقات والإعلام لرئاسة بلدية دهوك إسماعيل مصطفى أكد أن من شأن هذه الزيارات المتبادلة الإسهام في حل الكثير من القضايا العالقة، سيما وأن مسؤولية الجانبين تقع ضمن الحدود المشتركة بين العراق وتركيا. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، كشف جلال نايف رئيس مجلس بلدية دهوك أن وفدا رفيع المستوى يتكون من 15 شخصا يضم كلا من رئيس بلدية دهوك ورئيس مجلس البلدية، سيقوم بزيارة إلى مدينة ديار بكر التركية في 25 من أيلول الجاري إثر دعوة تلقوها من بلدية ديار بكر، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديتين، مضيفا أن الوفد التركي كان قد زار بلدية دهوك خلال الشهر المنصرم واطلع عن كثب على الأحوال الاقتصادية والثقافية لمحافظة دهوك. وبحسب قوله فإن هذه الزيارة المتبادلة تأتي ضمن إطار توطيد العلاقات بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات فقط.
سنقوم بزيارة تركيا بعد العيد مباشرة، نحن في رؤساء وأعضاء المجلس مع رئيس البلدية وبعض الخبراء والمختصين في البلدية. سنقوم بهذه الزيارة في بلدية الكبيرة في ديار بكر والبلديات الصغيرة التابعة لها في المحافظة.
يعني هل في نيتكم توسيع هذه العلاقات في المستقبل القريب مع مدن ومحافظات أخرى من المحافظات المتواجدة أو المدن المتواجدة والبلديات المتواجدة في تركيا؟
نحن يعني في بلدية دهوك لدينا حدود بلدية ولدينا صلاحيات ونظام داخلي للمجلس، فاحنا راح نستعمل صلاحياتنا حسب حدودنا المتاحة. مثلا قمنا بإبرام العقد مع بلدية ديار بكر، والبلديات الأخرى لهم حق يعني لإبرام عقد مع البلديات المتشابهة المتقاربة أو بنفس المستوى.
لأي درجة يمكن لمثل هذه العلاقات التي تتكون بين المدن الكردية المتواجدة في تركيا ومدن أقليم كردستان أن تؤثر على قضية أكراد تركيا؟
والله مسألة حل القضية الكردية في تركيا يخصهم الحكومة ما بين الأطراف الكردية والأحزاب الكردية والحكومة التركية، وأما بخصوص تقديم خدمات بشكل أفضل وأحسن وعلى أحسن وجه هي من اختصاصنا. نحن القصد من هذه الزيارة هي تبادل الآراء وإعطاء الآراء الجيدة والخبرات اللي عندنا مثلا في البلدية دهوك، ونحن نستفاد من خبرتهم في مثلا الأساليب والطرق المستعملة لتقديم الخدمات على أحسن وجه في ديار بكر، وستؤثر على مستوى الشعبي بشكل جيد.
نايف أكد أن بروتوكولا كان قد تم إبرامه بين كل من بلديتي دهوك ومدينة ديار بكر التركية في بداية شهر آب المنصرم، وبحسب قوله فإن هذا البروتوكول ضم عدة نقاط أبرزها تقوية العلاقات التجارية والثقافية بين المدينتين،
ولتقوية العلاقات بشكل أفضل وعلى أحسن وجه وأثناء وجودهم في دهوك تم إبرام بروتوكول الصداقة بيننا في تاريخ 12/8/2009، والقصد من هذه البروتوكول هي تقوية العلاقات، تجسيد الروح الأخوة والتضامن وتبادل الآراء والخبرات بشكل عملي وميداني وعلى جميع المستويات والأصعدة الخدمية في المحافظة.
وعن أهمية انتعاش هذه العلاقات بين البلديتين أشار إسماعيل مصطفى مدير العلاقات العامة في رئاسة بلدية دهوك، تكمن في بأنها
تكون هذه البروتوكول المنفذ وعن طريق تتم التعاون بين دوائر ومؤسسات دهوك وبين بلدية ديارباكر لإرسال أشخاص أو لوفوت إلى ديارباكر أو إلى بلدية ديارباكر، ووفق هذه البروتوكول سيتم إنجاز مشاريع مختلفة أو مشتركة اقتصادية وتجارية كذلك خدمية.
يشار إلى أن بلدية دهوك قد تأسست في العام 1935 وجرت أولى انتخابات لهذا المجلس الذي يتكون من 13 عضوا في العام 2001. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلاش بقى.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا تشكيليا يقيم في عمان، تميز برسم الخيول مبرزا جمالها ورشاقتها وقوتها في هدوئها وصخبها، وعرف برسمه لواقع الحياة البغدادية والريف العراقي. ضيفنا هو الفنان التشكيلي عماد الطائي المقيم في الأردن منذ 5 أعوام. الفنان عماد من مواليد بغداد عام 73 و900 وألف. أحب الرسم منذ سنوات الطفولة، وتفوق على زملائه في المدرسة بمادة الرسم، متأثرا بالصور والمشاهد اليومية في منطقته الشعبية التي نشأ وترعرع فيها.
من قلب بغداد نفسها، منطقة حي العامل، منطقة من المناطق الشعبية ببغداد، ولهذا لحد الآن يعني الحنين للمناطق الشعبية وللشمس اللي موجودة بالمناطق الشعبية لحد الآن يراودني بالأعمال الواقعية. أحيانا حتى أتمنى أرجع لذاك العمر حتى أشوف الظل والضوء بذاك الوقت، لأنه هسه أتخيله، فهسه بالأعمال أحاول أعكس ذاك الزمن، مو أرد أنقل الزمن نفسه، بس أرد أنقل الإحساس الجميل بالظل والضوء، لأن أنا اليوم بال2009 أرسم واقعية، ما أريد أرسم واقعية تمثل حالة السبعينات، لا، أوصل بها الإحساس بالظل والضوء نفس اللي كنت أعشق بديش الفترة واللي هسه مفتقدة بالذات بالغربة. يعني كل شيء اختلف عن بغداد، والحياة جميلة نفسها، أوكي، والإحساس الجميل اللي كان بصراحة منزه عن كل الأشياء الثانية، حتى بعيد عن بحث فني، كان إحساسك بالظل والضوء والطرقات هاي الحلوة للمناطق الشعبية.
عام 91 و900 وألف التحق بأكاديمية الفنون الجميلة في بغداد لدراسة الرسم، واطلع فيها على تجارب الفنانين التشكيليين العالميين.
تعبنا نفسنا بالأكاديمية كل شوية، يعني كنا نرسم من الأكاديمية، نرسم داخل الأكاديمية، نطلع نروح، أخذنا مراسم خاصة نرسم حتى الساعة 11-12 بالليل. مريت بتجربة يعني بفترة نقلت لوحات عالمية، خدمتني أنه اطلعت على تجارب الفنانين العالميين شلون بنوا اللوحات، من تخطيط، من لون، من إنشاء. 4 إلى 5 سنوات أنا من عمري أدرس لوحات فنانين عالميين. الجيل اللي دخلنا بال90s اعتبرونا من الجيل الفقير بالأكاديمية. ليش؟ لأنه ما عاصرنا الفطاحة الفن، فائق حسن، جواد سليم، حافظ الدروبي، بس أذكر من الأساتذة اللي لهم فضل كبير كلش بحياتي، أستاذ اسمه رائد فرحان، والأستاذ نزار هنداوي الله يرحمه، الأستاذ وليد شيت، مرورا بالأستاذ موجود حاليا ببغداد والله ينطي الصحة والعافية حسام عبد المحسن اللي أشرف على مشروع تخرجي.
بعد تخرجه من أكاديمية الفنون الجميلة في عام 96 و900 وألف عمل في تدريس الرسم بمعهد الفنون الجميلة. عن تجربة الرسم يقول:
درست الرسم مع الفنون الجميلة واستلمت يمكن هي أصعب الحصص المحاضرات اللي هي الإنشاء والألوان. بأول سنة درست طلعن البنات الأوائل على المعهد من عندي، يعني من صف اللي كنت أدرسه أنا، واللطيف أنه أتصور حتى مستمرين هسه حتى الشباب اللي بالأكاديمية يواصلوني حاليا يقول: أستاذنا نتمنى حتى ترجع تخدمنا مرة ثانية. الفن هو مو الأحد، يعني مثل ما أنا تعلمت، أنا أتمنى أنه اللي تعلمته أوصل الناس، بالنتيجة دول الناس راح ينقلوه إلى أجيال أخرى أخرى، بالنتيجة اللي راح يتعلم من عندي هذا راح يكون من جمهوري، من ناسي، من الناس اللي تتابع لوحتي وتتابع تجربة عماد.
عرف الفنان عماد الطائي بتأثره بالواقعية واهتمامه بالرموز الشرقية الجميلة وإبرازه لجمالية المرأة والخيول، وقد اختيرت إحدى لوحاته عن الخيول لتعرض في مهرجان الخيول العربية الذي أقيم في لاس فيغاس عام 2007. عن أسلوبه الفني ومدى تأثره بالرموز الشرقية يقول الفنان عماد الطائي:
عماد الطائي معروف من بداية الألفينات، عماد يشتغل لوحة واقعية تنقل مو بس الواقع العراقي، يعني أنا اللي اشتغلت بلوحتي تقصدت كنت أشتغل واقع العراقي وواقع الشرق عموما، يعني المنطقة الشرقية تشمل العراق الشام الخليج، يعني كنت أحصر مواضيعي بهاي البيئة، بالإضافة لأن اشتغلت على موضوعة الخيل فترة طويلة، يعني فترة طويلة جدا يعني قبل 2000، هيئتني أنه بال2007 أنه مهرجان الخيول العربية الأصيلة اللي يقام في لاس فيغاس سنويا، بال2007 رشحت أنه تكون لوحة المهرجان لوحة عماد الطائي، هذا سنويا تختار لوحة من فنان عالمي تنعرض بالمهرجان، بناء على اللوحة اللي قدمتها بالمهرجان طلبوا مني لوحة ثانية تعرض في مزاد علني في لاس فيغاس، وانعرضت لوحة مزاد علني بلاس فيغاس وانباعت اللوحة، وهذا كله صدى يعني مو لعماد الطائي هو بس، بالنتيجة لفنان عراقي، يعني قبل ما يذكر عماد الطائي يذكر انه فنان عراقي.
عام 2005 ترك العراق ليستقر في عمان، حيث واجه العديد من الصعوبات كغيره من الفنانين العراقيين المغتربين، كان من شأنها أن تؤخر من بحثه للوصول إلى أسلوب فني خاص بعماد الطائي.
ناجية العمان أنا ما عندي معرفة لأي شخص بالأردن، فواجهت واحد صعوبات، بس هو الفنان شوي اللي يصبر ويتحمل في سبيل لوحته وفي سبيل أنه ما يأثر على اسمه ولا يسوق اسمه بطريقة غلط. يعني أول ما أجيت للأردن بال 2005 التأثير السلبي الأول اللي صار عندي أنه أنا بحياة جديدة، يعني وراي متطلبات ضخمة جدا، متطلبات حياة، متطلبات سكن، كل شيء، متطلبات أطفال هنا، مدارسهم مو مجانا مثل ما كان عندنا بالعراق. اضطريت فترة انه اشتغل على الاوردر لكن خارج الاردن، وشارك معارض خارج الاردن الها مردود مادي، بس خلتني شوية انقطع عن البحث الخاص باللوحة، البحث التحديث باللوحة، اشتغلت فترة طويلة واقعية وخيل، بس هذا اللي شوية اخرني بانتهاج نهج خاص بي بشغلي خارج الاردن، عشان عندي اعمال تروح الى البحرين، الى قطر، الى الامارات، الى لبنان، مصر، المغرب، الجزائر، كلها كانت عندي مشاركات بها، مشاركات بمعارض مشتركة ولوحات لزبائن، يعني هذا شوي الموضوع اللي أخر أنه أتخصص بأسلوب معين أو أبحث عن أسلوب خاص بي بالرسم.
يرى الفنان عماد الطائي أن عمان أصبحت مركزا لاستقطاب التشكيليين العراقيين، وتشهد حركة نشطة للفنانين العراقيين، متحدثا عن إيجابيات المهجر.
مركز الفن العراقي تقريبا صار ثقلب الأردن، يعني الفن التشكيلي تحديدا، فصار الفنان العراقي اللي بمصر واللي بسوريا واللي بلبنان واللي بإمارات أو اللي بغير مكان يتابع حركة الفن التشكيلي العراقي اللي بالأردن، هذا اللي حفزنا أنه خلص أنا لازم أجي على نفسي شوية، أترك لوحة الأوردر، أبدي أبحث باللوحة الخاصة، اللوحة اللي تنعرض بجاليري، اللوحة اللي تنعرض بقاعة. بديت بأسلوب آخر قبل معرضي هذا، بديت دخلت أخذت من التراث، أخذت الزخرفة العربية اللي هي أساسا تقريبا بدت تنهمل، الزخرفة العربية بزمن العولمة والكمبيوتر، وأكو فنانين استخدموا مفردة الحرف، أنا استخدمت الزخرفة، دخلتها على الخيل العربية بطريقة معاصرة مستلهمة حتى قياس اللوحة من الأختام الأسطوانية والأفريزي اللي كان يستخدم بآشور، بلاد آشور، بلاد بابل. بعدها بحثت بموضوعة الخيل وبناء الشكل بطريقة جديدة، طرحته وكان مغاير للمألوف، طرحته بمعرض الأول اللي هنا بعمان اللي اسميته معرض عتيق، وأردفته مباشرة كمية من الأعمال، سويت معرض ببيروت،
وعن معاناة الفنانين العراقيين في المهجر والمشاكل التي تعيق حركتهم وانتشارهم، يقول الفنان عماد الطائي:
الفنان هنا بالأردن، يعني أنا أحكي عني وعن كثير، أكو فنانين كثير محتاجين، يعني محتاجين مادة، محتاجين دعم، بس الفنان ترى حقيقة ذاك يوم أيضا حكينا هذا الموضوع حتى ويا وزير الثقافة، طرحت له الموضوع قلت له الفنان ما يحتاج مادة بقدر ما يحتاج دعم معنوي، دعم معنوي. يعني الفنان العراقي، أنا جتني دعوات من مصر أن أقيم معرض لكن عراقي ما يسمحوا لي، معارض جتني دعوات من دبي ومن أبو ظبي ما يسمحوا لي أدخل. الفنان محتاج هذه، هو بالإضافة محتاج أكو فنانين معدمين. يعني تتوقعين أكو فنان يبيع لوحة بعشر دنانير أردنية ما يعادل 14 دولار؟ هذا عنده عائلة.
حصل الفنان عماد الطائي على جوائز تقديرية خلال مشاركاته الفنية، منها الجائزة الأولى في مسابقة البورتري من دائرة الفنون عام 95 وعام 98، والجائزة الأولى في مسابقة الجداريات عام 2002، والجائزة الأولى في مسابقة الربيع للشباب عام 2005. وآخر المعارض الشخصية التي أقامها معرض في لبنان وآخر في عمان حمل اسم عتيق، ترك أصداء إيجابية في الوسط الفني.
أنا أحب أحيانا أتنقل بشغلي، أحب أحيانا حتى أفاجئ نفسي وأفاجئ المقابل. المرأة أيضا بالمعرض الأخير عرضتها، يعني حاولت أخلق علاقة بين المرأة وبين الخيل، يعني وهي من أبرز الجميلين اللي تغزل بهم العرب سابقا ولاحقا، فحاولت أخلق علاقة بكم لوحة بين المرأة وبين الخيل، أتمنى تكون نجحت. يعني أنا سمعت أنه النقاد والجمهور قالوا أنه نجحت، فعالجتها بنفس التكنيك اللي هو بناء شكل بطريقة معاصرة تختلف عن التقليد، تختلف عن تهشيم الشكل، لا، بناء الشكل مبني على انفعال ما تتحمل اللوحة الواقعية، انفعال آني معالج بكثافة مادة واستخدام السكين والخط ومعالجة الباكراوند وظهور الشكل من معالجة الباكراوند.
الفنان عماد الطائي متفرغ حاليا للرسم، وهو يستعد لتنفيذ مشروع جدارية ضخمة في مدينة كربلاء تتحدث عن واقعة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
أنا هسه حاليا دا أشتغل على تطوير الأسلوب نفس اللي عرضت به عتيق ومعرض بيروت اللي النقاد أطلقوا عليه مصطلح انطلاق جديد، دا أطور هذا الأسلوب، وأكو يعني دا أحضر لمشروع معروض عليه حاليا، يعني نخليه شوي، أكو جدارية مهمة جدا جدا، يمكن إذا الله سهل وصارت راح تكون مهمة جدا بتاريخ العراق كله. يعني أكو لحد أنا أكو مفاوضات على تنفيذ المشروع، جدارية راح تكون من جداريات الكبيرة جدا على مستوى العراق والمنطقة كلها على غرار بانوراما القادسية. نتحفظ شوية، ما نقول، ما نذكر المكان شوية، نخليه بوقت إن شاء الله. إن شاء الله هو يعني أكو موافقات بسيطة، يعني أي أهم شيء أنه تم الاتفاق بيني وبين الجهة المسؤولة عن المشروع نفسه، وباقي موافقات بسيطة يعني وإجراءات بسيطة إن شاء الله حتى نبلش في العمل.
يحلم الفنان عماد الطائي بأن يعود إلى العراق ليرسم النخلة العراقية والطبيعة التي عاش في أحضانها والتي يفتقدها كثيرا في المهجر.
أحلام أن أرسم بالعراق، هذا أجمل حلم عندي، أتمنى أرجع أرسم من النخلة العراقية صراحة، لأنه مراسمنا هنا جافة، يعني مراسمنا يتيمة، تقعد بمرسمك يعني ترسم وحدك. بغداد أنا من كنت أرسم، يعني ماكو يوم أرسم وعندي ما لا يقل عني عن فنانين بالمرسم 3-4 فنانين. هنا كل من غالق بابا على نفسه، وهذا الكونكريت مغلفنا، وصراحة ماكو لا بحر لا نخلة لا معرفة إيش ترسم إذا ماكو بحر ونخلة. يعني خلينا نكون شوية، مو ما أقول عنصري للعراق، بس طبيعة تختلف. أوكي أكو طبيعة هنا حلوة بالأردن وطلعنا وأرسم أنا أخذ جروبات هنا، بس تبقى البيئة العراقية بيئة خطرة من ناحية اللون، ولونها صعب. يعني اللي يرسم اللوحة العراقية بالبيئة العراقية مؤهل إنه يرسم أي مكان بالعالم، لأن بيئة لونها صعب. الحمد لله أنا بال2005 أنا ماخذ جائزة الأولى للشباب اللي سواء مركز الثقافة الفرنسي بالتعاون مع معهد الفنون الجميلة بغداد، يعني رسم الطبيعة، مهرجان الطبيعة كان.
أعزائي المستمعين، تعرفنا معا على تجربة الفنان التشكيلي عماد الطائي المقيم في الأردن وبداياته الفنية، كما تعرفنا على صعوبة المهجر بالنسبة للفنانين التشكيليين وخططه ومشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.